ملاحظة يعني بعض الأخوة يجلسون يتكلمون مثل عن جلستنا هذه، فيدخل أحدهم فيسلم يقول السلام عليكم، ثم يقاطع فيقطع حديثه. يعني هذا من أدب المجلس. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقول غيرك ما هو أكثر من هذا، يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم لأن السلام يقطع المجلس، ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا، فإذا كان الحديث دلالته واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أكثر ما يكون بالفلسفة. مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي، فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية، يقول يا أخي أنت لما تسلم على المصلي تشغل باله، ثم أنت تكلفه ويرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسه، فأنت شغلت عن الصلاة. فأنا أجيب عن هذا بجوابي. الأول يقول يا أخي إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إشغال له عن الصلاة، إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع كما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بما يجري حوله. قد يكون كذلك أو قد يكون ذلك من الاستغراق في الخشوع والخضوع، فهو شيء طيب بلا شك، لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وابدا فلا يشعر بما يقع حوله، لان هذا خلاف سنه الرسول عليه السلام يقينا. كما لو قال قائل وقد قيل في بعض كتب الفقه تعرض لمسألة غمض العينين في الصلاه، هل هو من عذاب الصلاه ام لا؟ فكثير ممن عنده طرف من التصوف يقول باستحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستجيب الخشوع، فيأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فكان يرى ما يجري حوله، وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل استغراق كما ذكرناه عن بعض الناس، وإنما كان يقظا، كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل أهلا مرحبا. بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إذا أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها وكان خطط لها من تفصيل القراءة أو تخفيف ركوع السجود لأمر يعرف. فهناك مثلا حديث الإمام أحمد في مسنده السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العصر يوما سجدة أطالها. هو دائما سجداته طويلة بالنسبة لسجداتنا نحن، لكن تلك السجدة كانت أطول من الطويلة، مما جعل بعض الصحابة الذين يصلون خلفه يتحدثه نفسه ما بال الرسول عليه السلام أطال السجود هذه إطالة غير معتادة، لعله جاءه الموت فرفع رأسه من السجود وأطل هكذا ليطمئن على نبيه وإذا به يرى منظرا عجبا، يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهر الرسول عليه السلام وعلى التعبير الشامي كبير الولد، والرسول ما يتحرك ولا يميل هكذا أو هكذا أو بيده حتى يميله. المهم الصحابي هذا اطمأن أن الرسول في خير الحياة فرجع إلى سجوده، ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أواجله. هذا بلا شك يعني تواضع هذا واللطف واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا، وهو الذي أثنى ربنا عليه في القرآن فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول عليه السلام ما كان مستغرقا في صلاته كل استغراق، وإلا لما أحس بركوب ابنه على ظهره وبالتالي لما أطال السجدة أكثر من العادة، لكنه أحس بأن هناك ولد من أولاده الصغار أولاد ابنته قد ركب عليه فهو لا يريد أن يجره، ولذلك قال بكل تواضع كان قد ارتحلني يعني اتخذني راحلة، كان باستطاعته يقول ركيبني انتهى الأمر، راه يقول اتخذني راحلة إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله خليه يكيف ليشبع، ولما شبع نزل عنه رفع رأسه من السجود. كذلك في صحيح البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام كان يقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجز في القراءة لأفرغ له أمة. فلاحظوا في هذا الحديث ماذا؟ أولا الرسول سمع صوت الصبي، ثم عمل بطبيعة الحال محاكمة منطقية سريعة جدا، صوت هذا الصبي يدل على أن أمه معه في المسجد، إذن تمام المحاكمة، إذن الأم هذه سيشغل بالها وعقلها وراء صبيها، إذن فأنا لازم خفف الصلاة مشان أفرغ الأم للصبي. ولذلك كان مقرر مثلا في صلاة الصبح يقرأ 30 آية على الأقل في الركعة، وإذا به يقرأ بضع آيات ويخفف السجود والركوع، كل ذلك لماذا؟ ليفرغ للصبي أمه. هذا كله ولا مؤاخذة مقدمة، ولو أنها طالت فهي لا تغنمني فائدة، أنه إذا كان الرجل يصلي فألقى المسلم عليه السلام فيقال يا أخي هذا فيه إشغال له، سنقول أشغلناه بالخير أم بالشر، ابنه الحسن الحسين لما ركبه أشغله بالخير ولا بالشر؟ نحن لا ندري الخير والشر إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه أقره فهذا من عطفه ومن رحمته بالصغار، كما سمعتم في الحديث السابق: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلمنا حقه. فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا إلقاء السلام على المصلي، فلا نقول أن في هذا الإلقاء تشغيلا له عما هو في صدره، لأننا نقول أنه قد يكون من الصلاة ما لا يعرفه الناس أنه من الصلاة. والمثال بين أيديكم حينما قال عليه السلام في تلك الحادثة: إن الدنيا لا كان قد ارتحلني فكرهت أن أجله. ومن هذا القبيل أيضا حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعلى عاتقه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب، فأحرم في الصلاة وهي على كتفه، ولما جاء وقت الركوع أخذها أخذا رفيقا ووضعها على الأرض، ولما قام إلى الركعة الثانية أعادها حيث كانت على كتفه عليه السلام، وهكذا حتى قضى الصلاة. فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحركات تنافي الصلاة، وذاك الرد إشارة ينافي الصلاة، بل نقول هذا وهذا وهذا كله من الصلاة، لكن بالمفهوم النبوي لا بالمفهوم الخلفي. هذا أخيرا أقول: إذا دخل الداخل والمجلس في العلم والخطيب يخطب أو المدرس يدرس عليهم أو الفقيه يتكلم، فما في أي مانع أن يقول السلام عليكم، لأنه كون هذا الفقيه يفقه الناس أو يعلمهم ليس هو بأعظم من الإمام في الصلاة أو الجماعة المقتدين وراء الإمام، فقد شرع عليه الصلاة والسلام عن ربه إلقاء السلام على هذا المصلي وذاك، كما أنه أيضا شرع إلقاء السلام على الجالسين في حلقة يتدارسون القرآن أو يتدارسون العلم كما في مسند الإمام أحمد. يبقى أخيرا المصافحة التي كان السؤال موجها إليها، فأنا قلت أنه إذا كانت المصافحة متيسرة فيكون ذلك من تمام السلام، يدخل فيسلم تسليمة واحدة ثم يصافح الجالسين واحدا واحدا. أما إذا كان عدد الله أن بارك فيه وهم كثر وفي شيء من الحرج، فهي ذات طبيعة الحال كل إنسان يعرف كيف تؤكل الكتف، فسوف لا يصافحهم ما دام في حرج، والحرج يرفع ما هو أكثر من هذه الفضيلة. شاهد من هذا كله أن المصافحة في بعض الأحيان توزع وليس في كل الأحيان. فأنا أتكلم الآن في الفقه، فدخل الداخل وسلم وردت أنا عليه السلام، ما أصاب الموضوع شيء. هذا الداخل تمكن كما هو واقع الآن، سلم واستمر في المصافحة، ما أصاب المجلس شيء إطلاقا. فليس في إتمام المصافحة حين لا يوجد الحرج هو إضاعة للفائدة العلمية، بل في هذه المصافحة تحقيق لذات الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو حديث أبي ذر قال: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهذا ما عندي فيما سألت. وإياكم.
من ناحية
حول الموضوع تفضل.